السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خشية بسط الدنيا والتنافس فيها. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اليوم هو آخر أيام الدورة، وبقي عندنا مجموعة من الأحاديث. أظنني لو استرسلنا في التعليق والشرح فما أعتقد أننا سنأتي عليه، ولذلك سنختصر بإذن الله جل وعلا بما لا يخل بالمقصود. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، يأتي، بعثه إلى البحرين. والبحرين هي الأحساء، منطقة الأحساء، منطقة الأحساء، وليست هي البحرين المعروفة الآن، وإنما هي منطقة الأحساء. يأتي بجزيتها لأن أهلها كانوا مجوسا، كما صرحت بذلك بعض الروايات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه، وكان للعلاء كرامات معروفة، حتى إنه مشى بجيشه على الماء كما هو ثابت عنه. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر، يعني حضروا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن المدينة كان فيها أكثر من مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أهل الأحياء أن يبنوا المساجد، فكان لكل حي مسجد. فلما سمعوا بالمال الذي جاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، فلما صلى انصرف عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يمكث بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وكان يحدث أصحابه، وكان يسألهم: هل رأى منكم، هل رأى أحد منكم الليل رؤيا؟ وكان أحيانا ينصرف عليه الصلاة والسلام، وانصرافه إنما لمصلحة عامة أو لمصلحة عليا منه عليه الصلاة والسلام. قال: فتعرضوا له. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مصلى قاصدا بيته أو قاصدا محلا آخر، تعرضوا له، يعني وقفوا في طريقه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه فهم الغرض من إتيانهم ومجيئهم. لما رآهم تبسم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبشر عليه الصلاة والسلام، وكان يستعمل لفظة التبشير أيضا، أبشر وأبشروا، كان يستعملها عليه الصلاة والسلام كثيرا. ثم قال وأملوا ما يسركم، وقوله وأملوا يعني في المستقبل ما يسركم. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ووعظهم موعظة عجيبة، فقال عليه الصلاة والسلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، يعني ليس عليكم خوف من الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، يعني من الأمم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأصحابه أن الفقر ليس هو الشيء الذي كان يخافه على هذه الأمة، وإنما الذي كان يخشاه الغنى، وأن تبسط الدنيا عليهم وأن تظهر زينتها وزهرتها. لماذا؟ لأنه يحصل فيها التنافس، والتنافس هذا يقود إلى هلكة من التباغض والتحاسد والتدابر وغير ذلك من الأمور، وقد حصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث الآخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني الدنيا مطرودة، ليس الدنيا بذاتها وإنما لما فيها من الأعمال السيئة ولما فيها من التنافس عليها والانكباب لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من أن تفتح عليهم الدنيا زهرتها وأن تبسط لهم فيحصل هذا التنافس وهذا التدابر وهذا التقاطع وما يجر يعني على ذلك ما يجر بعد ذلك من أمور. ولذلك المتأمل الآن في أحوال كثير من الناس لا سيما الذي يحصل بينهم خلاف وتدابر وقطيعة، تجد سبب ذلك الدنيا، تجد سبب ذلك الدنيا أبدا. حتى بعض الناس وللأسف يلبس المشاكل هذه لباس الشرع والدين، والشرع براء من هذا الأمر والدين براء من هذا الأمر، لأنه يريد والعياذ بالله شيء من الدنيا فيلبس ذلك شيئا من أمور الدين حتى ينفذ إلى الآخرين، نسأل الله العافية والسلام. وأذكر فيما أذكر، والقصص كثيرة في مثل هذا، أن قوما عندهم مركز إسلامي في دولة من الدول، وكانوا على صفاء وكانوا على قلب رجل واحد، فجاء شخص وتبرع لهم بمبلغ مالي لهذا المركز، فأخذه مدير المركز وحازه ويعني وضعه في حسابه حسب ما ذكر. ثم بعد ذلك بدأ من حوله ومن معه في إدارة المركز بالسؤال أين ذهبت الأموال وشيء من هذا القبيل. ثم بدأ الأمر، بدأ الناس يلوكون في مثل هذا الأمر، ثم تطور الأمر إلى ملاسنة ثم تدابر ثم بغضاء، ووصل الحال باختصار يعني إلى أن يكفر بعضهم بعضا، إلى أن يكفر بعضهم بعضا. فبدأ كل واحد يبحث عن أخطاء الآخر، وبدأ يبعث ما في القبور ويبعثر ما في الصدور، وبدأ يركب شيء على شيء لا يستطيعه الشيطان، الشيطان لا يستطيع مثل هذه الحيل والعياذ بالله. ثم والعياذ بالله يكفر بعضهم بعضا. سبب ذلك الدنيا، لاحظ بدايتها هو هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه المال قال به هكذا وهكذا، ما كان يبقى عنده شيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك تذكرون الحديث العظيم لما صلى العصر خرج فزعا، قام فزعا إلى بيته، حيث إنه نسي مذهبة أتته من اليمن باتت عنده، فما ارتاح عليه الصلاة والسلام ولا اطمأن حتى قسمها بين الناس. ولذلك يا إخواني الدنيا هذه غدارة، الدنيا هذه خطيرة، من ملكته الدنيا أهلكته، ومن ملك الدنيا أخذ من لذائذها ومن طيباتها ما يرفعه عند الله جل وعلا، ما يرفعه عند الله جل وعلا. الدنيا هذه يجب على الإنسان أن لا يضعها في قلبه، وإنما يضعها في يده وتحت قدمه، هذا الذي ينبغي على الإنسان فعله في قضايا الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام خشي على هذه الأمة وخاف عليها الغنى،
خاف عليها وخاف عليها أن تفتح أن تفتح الدنيا عليهم زهرتها أن تفتح الدنيا عليهم زهرتها وتنبسط لأصحابه. هكذا الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى عن المسيح عليه السلام أنه قال: إنما خلقتم في الدنيا لتعبروها لا لتعمروها، لتعبروها لا لتعمروها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون فطنا في هذا الباب. الحسن البصري له كلمة جميلة يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. الله أكبر. أغلب الناس الآن منافستهم وين؟
الدنيا.
شفت واحد الآن يتكلم في مجلس يقول: والله ما شاء الله فلان يقوم الليل، أريد أن أقوم مثله أو أكثر منه. واحد يقول: فلان يقرأ يختم القرآن كل 7 أيام، أتمنى أني أختم القرآن كل 3 أيام مثلا. شفت واحد يقول: ما شاء الله فلان كذا من المتصدقين، أريد أن أكون أفضل من يتنافس معه. أبد. الناس يتنافسون في مسائل الدنيا، فلان راتب أعلى من راتبي، فلان درجته أعلى من درجتي، فلان عنده أكثر من بيت وأكثر من سيارة وأكثر من بناية وأكثر من كذا هذا هو حال الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: باب خوف التنافس والتحاسد عند فتح الدنيا. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين
في مساكين المهاجرين
فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ وهذه الجملة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فارس والروم ستفتح ولم تكن قد فتحت في حياته عليه الصلاة والسلام، فكأنه يخبرهم بأنها ستفتح عليهم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: نقول كما أمرنا الله جل وعلا، يعني نكون على الأمور التي جاء ذكرها في القرآن من الاستقامة وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني الأمور ليست بهذه الثقة التي لدى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون، يعني في أمور الدنيا تتنافسون. والتنافس معناه إيش؟ أن يكون الشخص منافسا للآخر، مسابقا له في الحصول على إيش؟ الدنيا. الآن يقولون التنافس بين الخيل مسابقة، تتسابق الخيل. كذلك في مسائل الدنيا الناس يتنافسون، يعني الشخص لابد أن ينظر إلى الآخر، كم عنده، كم رصيده، كم عنده من أموال، كم عنده من كذا من أمور الدنيا، هذا التنافس. ولذلك الشرارة القادحة لمسألة التباغض هي بدايتها في التنافس في أمور الدنيا، هي الشرارة القادحة في قضية الهلاك الذي يحصل في القلوب ويحصل بين الناس. تتنافسون، ثم إيش المرحلة التي بعد التنافس؟ تتحاسدون. والتحاسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهي من أفظع الذنوب ومن أكبر الآثام وأخطرها، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا ذكر عن الكفار أنهم يحسدون أهل الإسلام، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحاسد بين المؤمنين. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، وأشد مرتبة من مراتب الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير وتصير إليك، هذه أشد من قضية أنك تتمنى زوال النعمة عن الغير. أي نعمة؟ نعمة المال ونعمة العلم ونعمة الجاه ونعمة الدرجة، وهذه النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة: ثم تتدابرون. والتدابر أن يعطي الرجل دبره للآخر، بمعنى أن يكون هناك شيء من القطيعة مع بقايا شيء من يعني الاحترام أو بعض شيء من حفظ الجميل أو الوفاء، بعض وليس كل. ثم بعد ذلك إيش تتباغضون يعني في القلوب. فانظر التنافس بالمشاعر والرغبة، ثم التحاسد باللسان، ثم التدابر بالأبدان، ثم التباغض بالقلوب، نسأل الله العافية والسلام. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل كيف تطور الحال بهؤلاء إلى أن كفر بعضهم بعضا لأمر هي من قبيل الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. ولقد حصل هذا في العهد الأول، حيث إنه انطلق بعضهم إلى بعض فقراء المهاجرين وأصبحوا ولاة على بعض المدن، ثم حصل الشر الكبير والفساد العريض بسبب هذا التنافس. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى مسألة الخوارج الذين خرجوا في آخر عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الخوارج، وأعتقد أن الدكتور محمد غيث حفظه الله قبل يعني ما بين الصلاتين أعتقد موضوعه كان في مثل هذا الأمر، لكن أذكر لكم بعض الأمور. الخوارج مبدأ خروجهم كان ماذا؟ هو إيش؟ توزيع الثروة، يسمون الآن توزيع الثروة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قسم الغنائم جاءه رجل اسمه عبد الله بن ذي الخويصرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا وصف بأنه غائر العينين ناتئ الجبهة كث اللحية، فقال: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر أو خالد، قال: دعني أضرب عنقه. فقال: دعه، فإنه يخرج من ضؤضؤ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الحديث. فانظر إلى الشرارة الأولى التي انطلق منها الخوارج، هي النظر إلى المال، فألبسوه لباس إيش؟ الدين. قال: اعدل يا محمد. اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا يمكن لأحد لا مسلم ولا كافر أن يشك فيه، وهي قضية الأمانة، كان يسمى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فقال: اعدل يا محمد. ثم بعد ذلك الخوارج تطورت بدعتهم إلى أن أصبحت عقيدة لها أصولها ولها مبادئها، ويبقى قضية التنافس على الدنيا هي الأصل، يبقى قضية التنافس على الدنيا هي الأصل. فلما أرادوا أن يحصلوا على الدنيا شغبوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانت المسألة والقضية الكبرى مع عثمان هي قضية توزيع المناصب، أعطى فلان وأعطى فلان وأعطى فلان، هذه قضيتهم. ولذلك أصبحوا يوغرون الصدور، وأصبحوا يحركون الساكن ويثيرون على عثمان رضي الله عنه الناس من خلال هذه القضية، وهذا أمر يدغدغ عواطف الناس. ولذلك للأسف الشديد أغلب يعني المسلمين، عامة المسلمين، تجد عندهم هذه المسألة حساسة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ضبطها ضبطا حتى لا تزل قدم بعد ثبوته، حتى لا تزل قدم بعد ثبوت. قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأن هذه المسائل، مسائل الأموال، يحصل فيها تنافس، والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر. فعثمان رضي الله عنه لما عرف بأنهم هؤلاء أهل دنيا أرسلهم إلى معاوية في الشام، أرسل قادتهم وكبراءهم، فوعظهم معاوية رضي الله عنه الذي يضرب به المثل في الحلم، وقال لهم: إن الإمام جنة، يعني الولي الأمر هذا جنة، عثمان جنة لكم، أنتم تحتمون به، جعله الله عز وجل لكم حماية، إن خرقت الجنة هلكتم. فقالوا: وما يضيرنا؟ إن خرقت الجنة صارت إلينا، يعني الأموال إذا أهلكناه بيصير الحكم إلينا والأموال إلينا وكذا. فهنا انتبه معاوية رضي الله عنه وأرسل إلى عثمان أن هؤلاء ليسوا بأهل دين وليسوا بأهل آخرة، وإنما هم أهل إيش؟ أهل دنيا، أهل دنيا. أيضا قتل عثمان رضي الله عنه، وصار الأمر إلى من؟ إلى علي، إلى علي رضي الله عنه. وبدأ هذا الأمر الذي يسير له اللعاب، بدأ معهم لأنهم أشربوا حب الدنيا، لكن ألبسوها لباس الدين. فلما حصل الأمر في أوله لعلي رضي الله عنه في معركة صفين ولى عبد الله بن عباس البصرة فقام الأشتر وهو رأس من رؤوس الخوارج ونخعي كوفي وهو اسمه مالك بن الحارث يلقب بالأشتر وكان من شجعان العرب وكان ممن يعني يقود هذه المعارك فهو جذيلها المحكك وهو قادح شرارة الفتن فلما وكان ممن يقوم الليل ومن يقرأ القرآن فلما ولى علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس أيضا ظهرت ولا بد أن تظهر على فلتات ألسنتهم فقال الأشتر علي ولى اليمن عبيد الله والحجاز القثم ابن عباس ابن العباس وعبد الله بن عباس البصرة وهو تولى الكوفة فما لنا نحن وين اللي مناصبنا وين الذي لنا الله أكبر. لاحظ كيف أنهم يختلون الدنيا بالدين ولذلك من هذا المبدأ دخلوا على الناس. الآن أغلب هؤلاء الذي يهيجون على ولاة الأمر ويحرضون على الدول دائما يبدأون بما يدغدغ عواطف الناس فيتكلمون على مسائل توزيع الثروة والأموال والمناصب وشيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار ستجدون بعدي أثره يعني استئثار بالدنيا. فقالوا ما نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه إلى قضية عدم الالتفات إلى قضية الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل القائد العام للأمة وكان يقدر المصالح أحيانا فيعطي شخص من المؤلفة قلوبهم أكثر مما يعطي السابقين الأولين من المهاجرين. لماذا؟ خشية أن يكبه الله في النار. ويريد النبي عليه الصلاة والسلام مصلحة الأمة. ولذلك لما قال له عبد الله بن مسعود بأن الأنصار يشتكون هذا الأمر قام النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الأنصار تغير لونه جمع الأنصار قال ما مقالة بلغتني عنكم معشر الأنصار تقولون بأن محمدا يعطي قوما ما زالت سيوفنا لم تجف من دمائهم وهم الذين أسلموا بعد الفتح أما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم أتيناك طريدا فآويناك وأتيناك فقيرا وأتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. فقالوا المنة لله ولرسوله. ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فغطى القوم وجوههم ولهم خنين يعني بكاء ويقولون المنة لله ولرسوله. فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام ونبههم إلى أن هذه الدنيا ليست هي المقصد الأسمى للإنسان. ينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذه القضايا. فكثير من الناس تغير إيمانه تغير دينه بمثل هذه المنافسة نسأل الله العافية والسلام. وهذا الأمر الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به الخوارج الذين يركزون على جانب الأموال يركزون عليه تركيزا عجيبا ويحرضون الناس بسببه. ولأجل هذا المسلم ينبغي أن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه وإنما تكون الدار الآخرة هي غايته كما قال جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن الآيات وأحسن. ولذلك هذه الدنيا متاع متاع الغرور. إنما الحياة الدنيا متاع الغرور جعلها الله عز وجل مرحلة قصيرة وهي جسر وقنطرة يعبر فيها إلى الدار الآخرة. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذه القضايا ويحرص على دينه وأن لا تزل قدمه لمثل هذه الأمور التي هي من التراب وإلى التراب أذكر في هذا السياق قصة ذكرها الدميري وغيره وهي من ما يذكر للاستئناس. يذكر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام خرج سائحا في الأرض ثم تبعه اثنان فقالوا نرافقك، فقال لا تستطيعون، ما تتحملون الحياة اللي أعيشها. قالوا نصبر، فذهبوا معه وساحوا في الأرض. فجلس عيسى عليه الصلاة والسلام عند نهر، ثم أخرج رغيفا وأعطاه أحد الرجلين، ثم رغيفا للثاني، ثم رغيفا له، وبقي رغيف رابع. فأكل كل واحد الرغيفة. فلما ذهب عيسى إلى النهر يتمضمض ويشرب الماء، عاد فلم يجد الرغيف، فقال من الذي أكل الرغيف؟ فكل أنكر، قال كل واحد قال أنا لم أكل الرغيف. فقال جمع عيسى عليه الصلاة والسلام التراب وجعله ثلاثة يعني كومات، ثم سأل الله أن يقلبه ذهبا، هكذا الرواية تقول. والله جل وعلا أعطى عيسى معجزات وآيات، فأصبح كومات التراب الثلاثة ذهبا. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام قال هذا لي وهذا عفوا أو كومتين قال هذا لي عفوا الرواية تقول بأنه رجل واحد هو الذي صحب عيسى، وأنه لما فقد الرغيف وصنع الكومة قال هذا لي وهذا لمن أكل الرغيف، فقال أنا الذي أكلت الرغيف، اعترف. فقال خذه لا بارك الله لك فيه، لأنه كذب. ثم ذهب عيسى، فالرجل الكومة كبيرة من الذهب، كومة كبيرة من الذهب، فنزل عليه لصوص أو للصيني، وجدوا الرجل لوحده مع الذهب، فنزل للصيني على هذا الرجل وأرادوا قتله. فقال لهم لماذا تقتلونني وتكسبون إثما؟ دعونا نقتسم هذا الذهب، لأنه ثلاث كومات عفوا. قال عيسى هذا لي وهذا لك وهذا لمن أكل الرغيف، فأخذه. فقالوا نعم ووافقوا على ذلك. فذهبوا يعني يريدون حمل الذهب، فإذا هو ثقيل. فقالوا هذا اليوم يوم فرح وكذا، ما رأيكم لو أتينا بشراب وطعام وأكل؟ فقالوا نعم. فأرسلوا واحدا منهم إلى المدينة ليأتي بالطعام والشراب، وبقي اثنان عند الذهب. ثم أتى الشيطان هذين فوسوس إليهما، لماذا نقتسم الذهب على ثلاثة؟ خلونا نقتسم على اثنين، يصير العدد أكبر، يعني الكمية اللي يأخذون أكبر. طيب ما الحيلة؟ قالوا نقتل هذا الذي ذهب إلى السوق، فإذا بمجرد أن يأتي نقتله ثم إيش نحوز الذهب. الشيطان طبعا لف على ذاك، فقال له ليش يأخذون الذهب كلهم؟ ليش ما تأخذ الذهب أنت لوحدك؟ فوسوس إليك فعلى أن يضع السم في الطعام، وفعلا وضع السم في الطعام. فلما جاء أول ما جاء قتلوه، ثم اقتسموا الذهب وجلسوا يأكلون يشربون فماتوا. فمر عليهم عيسى وإذا بالثلاثة صرعى، فقال قاتل الله الدنيا، هكذا تفعل بأصحابه. المقصود يا إخواني بأن الدنيا غدارة كما ذكرنا، وأن الإنسان ينتبه ألا يحرص على أن تكون في قلبه. نعم.
قال باب ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم الإصبع في اليم. قال عن المستورد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع.
نعم، هذا المقصود، هذا الحديث العظيم يبين النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الدنيا في الآخرة، وأن الدنيا في الآخرة مثل ما يضع الإنسان أصبعه في اليم. ما هو اليم؟ البحر. تخيل تروح أي البحر الآن وحط أصبعك في البحر وطلع أصبعك، بماذا ترجع؟ هذه الدنيا في مقابل الآخرة، ولذلك متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. متاع الدنيا غرور، والآخرة هي دار الحيوان، الحياة الأبدية السرمدية التي لا نهاية فيها، يعيش الناس فيها أبدية الله جل وعلا. الحديث الذي بعده اعتذر من الشيخ خالد، طبعا هو حديث عظيم وتقرؤونه واضح، حديث الأقرع والأبرص والأعمى. هذا الحديث فائدته، فائدة ذكره في باب الزهد وفي باب الورع، أن الإنسان يبتلى أو الرقائق يبتلى في هذه الدنيا بالأموال، ويبتلى بشيء من المناصب، لكن أهم شيء أن يعلم بأن هذه الأمور إنما هي ابتلاء، وأن الله مختبره. ولذلك قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الدنيا فتنة، ولذلك ربنا جل وعلا ينعم على الناس بنعم كثيرة، وهذه النعم من الله جل وعلا. فالواجب على الإنسان أن ينسب النعم إلى منعمها وإلى معطيها، وهو الله جل وعلا. ولذلك قال جل: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها، ما يمكن الإنسان أن يحصي النعم اللي عليه. طيب ما هي أعظم نعمة نسألكم؟ نعمة الإسلام. أعظم نعمة أن ينعم، أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام. ولذلك قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. شوف الدنيا الآن يستوي فيها إيش؟ المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وقد يكون غير المسلم أكثر حظا في هذه الدنيا، مثل ما مر معنا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لكن يقول النبي عليه الصلاة: لكن الدين لا يعطيه إلا من يحب، إلا من يحب. فإذا وفقك الله للإسلام فهذا دليل على محبته لك، أعطاك الله جل وعلا هذه النعمة العظيمة التي أجل وأعظم النعم في الدنيا ويوم القيامة الجنة. وأعظم نعم الجنة هو النظر إلى وجه الله، رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجه. الأمر الثاني أن الناس يبتلون، ولذلك الناس على صنفين أمام النعم. منهم من يشكر الله ويحمد الله وينسب النعم إليه ويقول: ما بي من نعمة، إنما هي من الله، ليس لي حول ولا طول، وإنما هي من الله. مثل الأعمى، الأعمى ماذا قال في النهاية؟ تقرؤون الحديث طبعا. الأعمى قال: يعني لا أجهدك اليوم، كل ما عندي أنا هذا فضل الله، هذا عطاء الله، هذه منة الله جل وعلا. لكن الأقرع والأبرص لا، نسوا نعم الله جل وعلا. حتى إيش الواحد يقول منهم؟ كان فقير، كان أقرع، والثاني أبرص، يقذرهم الناس، يكرههم الناس، يطردهم الناس، ما يجدون شيء. لكن مع الوقت والعياذ بالله قالوا إيش؟ هذا المال ورثته كابر عن كابر، هو فقير ابن فقير، يقول: لا أنا ورثته كابرا عن كابر. وهذا يحصل بعض الناس، ممكن كثير منا يعرف فلان، يعرف أبوه جده فقير مسكين، وفجأة يطلع يقول: لا هذا أنا ورثته عن أبي وعن جدي وكذا. والمقصود أن الإنسان أي نعمة ينعم الله عز وجل بها عليك انسبها إلى الله جل وعلا، واشكر الله عليها شكر قلب ولسان وجوارح. العلم الذي عندك هذا توفيق من الله عز وجل، حفظك للقرآن هذا من الله، صلاتك من الله، المال اللي عندك والبيت والزوجة والسيارة واللباس اللي تلبسه هذا كله من الله عز وجل. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله والله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. ولذلك بعض الناس فيه نفس فرعونية. فرعون ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، ذكي أنا ولوذعي وفطن، عندي تخطيط، أنا هذا كله بسبب تخطيطي، بسبب دهائي وذكائي وشطارتي، أنا تاجر وشيء من هذا القبيل. لا، لو أراد الله عز وجل أن يسلبك هذا الأمر في لحظة واحد سلبك هذا العقل وهذا التدبير وهذا التفكير. فكل شيء فكل نعمة من النعم الظاهرة والباطنة التي وفقت إليها إنما هي من الله. ولذلك كان بعض السلف إذا رفع اللقمة قال الحمد لله، ثم إذا رفع الثانية قال الحمد لله، هكذا. فأنت الآن تحمد الله بعد أكلك بعد طعامك وشرابك، لماذا؟ لأن هذه من الله عز وجل. والإنسان ينبغي حقيقة أن يجيل النظر ويسرح الطرف في من حوله. مسائل الإيمان، شوف كيف أن الله عز وجل أضل قوما وهداك. في ناس يعبدون غير الله عز وجل في أمر يبعث على التندر، يبعث على الضحك، يقول سبحان الله كيف تعبد الحجارة وأنت هداك الله عز وجل. في مسائل أمور كثيرة من النعم، مسائل الإيمان، مسائل الأموال، مسائل السكن. في أناس يتمنى خيمة، أنا رأيت بأمي عيني من يتمنى خيمة، يقول أتمنى خيمة تكنني عن البرد وعن الحر، وأن تسكن الآن ولله الحمد ومعافى. في من الناس من لا يملك، من حرم كثير من الحواس والأطراف في البدن وأن تتلذذ بنعم الله. يقولون مر أحد الصالحين على أعمى مقطع الأطراف وهو يقول الحمد لله الذي يكثر من حمد الله، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فيقول وين أنت أعمى ومقطع الأطراف؟ قال نعم، أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الحديث الذي سيأتي بعد قليل، لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. أنت الآن في مسائل الدنيا، مسائل الدنيا إذا نظرت إلى من هو فوقك سينقطع عنقك، ستنقطع ولا يمكن أن تصل إلى حل ولا إلى نهاية. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى من هو يعني عنده مليون ستنظر بعد ذلك إلى من عنده أكثر وأكثر 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 ولن تنتهي القضية. لكن انظر إلى من هو أسفل منك. إذا كان الحمد لله عندك راتب وعندك وظيفة، لا تنظر إلى من عنده القصور والأموال والشركات، انظر إلى الذي لا يجد وظيفة وليس عنده دخل. إذا كنت مبتلى بمرض واحد وتعاني منه، شوف اللي عندهم أمراض، عشرات الأمراض، ويأخذون أدوية مستمرة. إذا كان عندك سيارة قديمة وتمشي الحال، لا تقول والله شوف فلان عنده السيارة الفلانية، انظر إلى من لا يجد ما يركب يمشي على قدميه. إذا كان عندك بيت حافظك وساترك، لا تقول لماذا ما عندي مثل فلان، انظر إلى الذي لا يملك شيء، وهكذا أي شيء. وهذه عملية توازن، ولله الحمد في هذه الدنيا متى ما إن عاش عليها الإنسان. نعم، الحديث الذي بعده.
قال: باب في قلة الدنيا والصبر عنها وأكل ورق الشجر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي.
سعد بن أبي وقاص هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي كان يفتخر به عليه الصلاة والسلام، يقول سعد خالي فليأتني أحد منكم بخاله، كان يفتخر به، هو أول من رمى سهما في سبيل الله. قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول سعد: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر. السمر شجر معروف، وقيل الحبلة هذا ثمر شجر السمر، وقيل بأنهما نوعان من النبات تأكلهما الدواب ولا يأكله الإنسان، إنما يلجأ إليه اضطرارا. شوف الحاجة، ما كان عندهم شيء. يقول: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، يعني البعر، مثل ما تضع الشاة بعدما تأكل العشب هذا، كان يعني هكذا يخرج الفضلة من شدة الجوع والحاجة. ثم يقول: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، وهذه قضية معروفة، وهم أهل الكوفة بنو أسد من أهل الكوفة حينما شكوا سعدا إلى عمر، قالوا من جملة ما قالوا بأنه لا يعرف يصلي، يقول ما يعرف يصلي سعد، يقول بدأوا يعزروني على الدين، خبت وخسرت إذن وضل عملي إذا كنت ما أعرف شيء من الدين. وذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد أن الصحابة كانوا في شظف من العيش، وكان عندهم من الزهد الذي ما كانوا به يتطلعون إلى ما عند الآخرين. نعم.
قال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، قد آذنت بصرم وولت حذاء.
نعم، عتبة بن غزوان رضي الله عنه خطب الناس خطبة عظيمة، يقول إن الدنيا آذنت بصرم يعني بانقطاع، بصرم يعني بانقطاع، وولت حذاء يعني خفيفة وسريعة مثل القطات التي ليس لها ذيل، سريعة وقليلة، ينبه إلى أن الدنيا يعني نحن في نهايتها كما يعبر رضي الله عنه، ويأخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدت أنا والدنيا كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثته من علامات الساعة، وهذه الأمة بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في آخر الزمان، وقد شبهها النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بآخر اليوم، كأن الدنيا يوم واحد. فلما تضيفت الشمس للغروب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحن ما بقي من هذه الدنيا إلا مثل هذا الزمن القليل القصير الذي تتضيف فيه الشمس الغروب ثم تقوم الساعة، والمعنى بأن يعني الدنيا آذنت بانقطاع وولت حذاء، بمعنى أدبرت الآن وما بقي إلا اليسير منها. ثم قال ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء، الآن لما تشرب الإناء يبقى فيه صبابة يسيرة جدا، بقية ماء، هذه الصبابة. الآن لما تشرب علبة الماء مثلا يبقى شيء لا تلقائي، عفوا يبقى شيء لا إرادي منك في آخر العلبة، هذه الصبابة، صبابة الماء، كأن الدنيا ذهب أكثرها وجلها ولم يبق إلا الأيام اليسيرة. قال يتصابها صاحبكم وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي بها 70 عاما. الحديث تقرؤون بارك الله فيكم، وهذا الحديث كله يشير إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان ينبغي أن يتنبه إلى أن هذه الدنيا ليست بدار مقر وإنما دار ممر، وأن الدنيا لم يبق منها إلا اليسير، فعلى الإنسان أن يستعد لما بعد هذه الدنيا. نعم.
قال باب يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى عمله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، فيرجع 2 ويبقى 1، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
نعم، هذا الحديث ظاهر وهو يعني يتمثل أمامنا يوميا، هذه قوافل الموتى التي تسير إلى الدار الآخرة، يشيع الأهل محبوبهم وقريبهم إلى الدار الآخرة فيرجعون ويتركونه. طبعا يتبع الميت 3، أهله وماله وعمله. الأهل على الحقيقة والمال ليس على الحقيقة، وكذلك العمل على الحقيقة، بمعنى أن الإنسان يرجع الأهل ويتركون ميتهم وحيدا في قبره، ويبقى عمله، يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك الإنسان ما يأخذ معه شيء، ما يأخذ معه شيء، ولو علم الورثة بأن هناك شيئا في كفن الميت أو سقط في الحفرة لنبشوا القبر وأخرجوه حتى لو كانت دراهم يسيرة، ما أحد يرضى أن تذهب الدراهم إلى التراب أبدا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتبصر وأن يتذكر وأن يعتبر. للأسف الشديد الآن بعض الناس تجده مثلا يحرص على الدنيا، قد يكون من الصالحين، لكن ربما يوصي أولاده يقول إذا مت ابنوا لي مسجد أو افعلوا لي كذا أو اعملوا كذا، وربما يخلون بهذه الوصية. ما دمت في هذه الحياة الدنيا وقادر على الصدقة والبذل والإنفاق فلا تؤجل هذا إلى ما بعد الموت، وقد تخترمك المنية ولم تستطع الوصية، تخترمك المنية ما تدري، يفاجئك الموت فجأة ها، وما تستطيع أن توصي، ما تستطيع أن تكتب وصية. فالآن الآن البدار البدار. الإنسان إذا كان في يسير في 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 أرض مظلمة وبيده سراج، يضع السراج أمامه ولا خلفه؟ أمامه، فضعه من الآن، تصدق وابذل وأوقف شيء من أموالك وتشوف يوميا آيات وعبر. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يوميا آيات وعبر، لكن أين من يتعظ ويعتبر؟ أين من يتذكر ويدكر؟ قليل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سمعتم أحد أخذ أمواله معه إلى القبر؟ ها، في أحد؟ ما في أحد. ولو أحد أراد أن يأخذ شيء من أمواله وكتب في هذه الوصية، أول شيء الوصية باطلة، الوصية باطلة. والشيء الثاني جيبوا لي واحد من الورث يقول والله نعم خلوه يأخذ هذه إلى إله، مجنون من يقول هذا الكلام. ولذلك الميت يتبعه ثلاث، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى العمل. والله جل وعلا يمثل العمل الصالح في صورة إنسان فيقول للميت أنا عملك الصالح، ويمثل العمل السيء في صورة إنسان فيقول لصاحب العمل السيء أنا عملك. فذاك ينعم بعد رحمة الله عز وجل بسببه، وهذا يعذب، نسأل الله العافية والسلامة، بسبب الأعمال السيئة. الحديث الذي بعد ذكرته قبل قليل، وهذه قاعدة يا إخوان بارك الله فيكم إخواني وأخواتي، ميزان يجعله الإنسان في حياته، يجعل ميزان في حياته في قضية النظر، في قضية النظر في أمور الآخرة. نافس أهل الدار الآخرة، نافسهم منافسة وسابقهم، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أما الدنيا قال ولا تنس نصيبك، نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى ما فيه قيام أودك وكفايتك، ما قال ولا تنسى الدنيا، قال نصيبك من الدنيا. قال جل وعلا فامشوا في مناكبها، ما قال واركضوا في مناكبها، قال وامشوا في مناكبها وإليه النشور. ولذلك الإنسان يتنبه لمثل هذا الأمر، فينظر في المسألة المنافسة إلى أهل الدار الآخرة، أما الدنيا فينظر إلى من هو دونه وأسفل منه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أختم هذه الدورة، وإن كان حقيقة بقية الأحاديث كلها تدور حول هذا الأمر، ببعض الأمور. أولا بالنسبة لمسائل الزهد في هذه الدنيا، فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متتابعة وخيراتها متنوعة ومتعددة على الإنسان. يشعر بهذا كل من فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك واجب على المسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يزكي نفسه. قال جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمر الثاني القراءة في الزهد والورع والرقائق ينبغي أن تكون أول ما تكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنصوص القرآن والسنة مليئة بذكر الآيات والأحاديث في مسائل الزهد والرقائق التي ترقق القلوب، خاصة في كشف حقيقة الدنيا وفي تزكية النفوس، الأمر الذي يدعو كل إنسان إلى أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر هذا الباب العظيم يورث الإنسان طمأنينة وراحة بدل هذا التهارش وهذا التنافس وهذا التسابق المحموم حول الدنيا والذي يجر إلى حسد وإلى تدابر وبغضاء وكراهية. ولذلك الإنسان حينما يقف على هذه النصوص يورثه الله عز وجل طمأنينة في قلبه وانشراح في صدره وراحة في باله. فإذا رأى أهل الدنيا علم بأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك، أعطى هذا وحرم هذا، فيتحقق هنا الإيمان بالقدر وأيضا الرضا بالقضاء، ثم بعد ذلك يطمئن الإنسان فلا يتسلل الحسد إلى قلبه ولا إلى صدره، وإنما يكون بدل ذلك الدعاء لهم بالخير، الدعاء لهم بزيادة الخير. هكذا يكون المسلم، لماذا؟ لعلمه بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه القناعة وهذا الرضا تكنس أوضار الصدور والقلوب، ولا يمكن أبدا أن تتسلل إلى نفس الإنسان فتجده مطمئن. لماذا؟ لعلمه بأن الله تعالى قدر ذلك. أمر آخر أن هذا يجعل الإنسان حينما يبذل الأسباب يبذلها بشكل طبيعي، يعني يبذل السبب الشرعي، لأن من الناس والعياذ بالله الذين لم يرضوا بقضاء الله وأصابهم والعياذ بالله الحسد، تجد يريد أن يصل إلى هذه الدنيا بأي طريق، بطريق صحيح أو بطريق غير صحيح. ولذلك في الأموال مثلا يريد أن يكون من أهل الثراء الفاحش بأي طريق، سواء من حلال أم من حرام. هذه يقع فيها كثير من الناس ممن لم يرضوا بمثل هذا الأمر. أمر آخر ما يتعلق بقضية الزهد والورع، حقيقة يرشد حياة الإنسان ويجعله مطمئن، لا سيما البيوتات التي أصحابها في واقع الأمر يعيشون حياة متوسطة أو عادية. وللأسف الشديد كثير من الناس عنده لما يتطلع إلى الآخرين كما ذكرت بالأمس عينه لا تشبع، فيريد أن ينافس الآخرين في كل شيء. ولذلك الآن عندنا نسبة كبيرة من الطلاق الحاصل في كثير من البيوتات سببه أن الزوجة مثلا غير مقتنعة بمستوى المعيشة الذي عليه الزوج. اتصل بأحد الإخوة من فترة يقول أنا دخلي محدود، لكن زوجتي سنويا تغير الأثاث، أثاث البيت كاملا، وبعض الأحيان نصف سنة تقول لازم تغير أثاث البيت، وأنا عندي منها أولاد، ماذا أفعل الآن؟ أفكر في الطلاق. يقول أفكر في طلاق لأن أرهقتني، جعلتني أخذ القروض وجعلتني أمد يدي وشيء من هذا القبيل. ولا شك بأن هذا انحراف خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. الآن كثير من الشباب للأسف حالته متوسطة، تجد الآن يجهد نفسه ويرهق نفسه بالقروض والديون علشان يشتري سيارة. ليش؟ لأن فلان ابن الغني أو ابن الوجيه عنده سيارة يريد أن يجاكره يصير مثله ويبقى طوال حياة. وعندي قصص كثيرة في شباب حصل عليهم حوادث واتصلوا أخوانهم ويمكن يشاهدوني الآن يقولون عليه 300,000. من وين هذه 300,000؟ هذه سبب اشترى سيارات من عن طريق البنك وهو غير قادر على السداد. ليش؟ والله ولد فلان وولد علان، هذا لم يزهد في هذه الدنيا ولم يعرف حقيقتها، ولذلك ولم يقتنع ولم يرضى بما قسم الله وقضى جل وعلا وتقدس. ولذلك اللي ينظر إلى هذه الدنيا بهذا الاعتدال والله هو من أسعد الناس ومن أكثر الناس راحة وطمأنينة. فالمقصود بأن هذا الباب مهم جدا. أمر آخر طلبة العلم تحديدا، وأنتم ما شاء الله اللهم بارك طلبة العلم، لا تغفلون هذا الباب سواء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في الكتب المصنفة في هذا الباب. أيضا ينبغي على المسلم أن يكثر من القراءة في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الإنسان مع غمرة الطلب ومع كثرة القراءة ومع كثرة الجدال ربما يصاب بوحشة في صدره وقسوة، وربما والعياذ بالله يدفع ذلك إلى نوع من الحسد أو نوع من الظلم والتجني على الآخرين، وينسى أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. مسائل الرقائق، كتب الرقائق تحديدا حتى في أبواب الفقه، لما نأتي إلى باب الكفارات يقولون في لما مسألة الكفارة اعتق رقبة ذكر الفقهاء جملة من الأشياء، من ضمنها قال ولا يبيع كتب العلم، ونص بعضهم على كتب الوعظ والرقائق قالوا إن كان يحتاجها لصلاح قلبه، يعني لا يبيعها حتى يشتري بها الكفارة ينتقل إلى التي بعدها. فأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى كتب الرقائق، كتب الزهد هذه حتى يرقق قلبه. وللأسف الشديد كثير من طلبة العلم بعيدين عن هذا الباب، فأصابهم شيء من الوحشة وقسوة القلب، وأصابهم أيضا ربما نسوا مراقبة الله جل وعلا. فتجد الواحد لو حصل دخل في نقاش أو مناظرة مع الصديق أو زميل له فغلبه ربما والعياذ بالله جنى عليه أو ظلمه أو قذفه أو قال فيه زورا وبهتانا، وسبب ذلك عدم الرقة التي في قلبه، فيحتاج طالب العلم إلى مثل هذا الأمر. أرجع وأعيد فيما ما يتعلق بقضية مفهوم الزهد، وأن الزهد ليس معناه أن تترك الدنيا، أؤكد على هذا وعدته في جميع أيام الدورة حتى لا يفهم بعض الناس هذا الأمر فهما مغلوطا فيتركون الدنيا أو يتركون مثلا العمل، هذا لا تدعو إليه الشريعة أبدا. الزهد هو أن تعرف كيف تأخذ حلال هذه الدنيا. ولذلك ذكرت لكم داود وسليمان أنبياء من أعظم الزهاد، ومع ذلك أعطاهم الله الملك. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الزهاد من بني آدم ومع ذلك أعطاه الله عز وجل. كذلك الصحابة منهم من بلغت أمواله مبلغا عظيما وكانوا من الزهاد العباد. هذا الأمر في واقع الأمر في واقع الأمر مسألة الزهد والرقائق يحتاجها المسلم دائما. وإدمان النظر والقراءة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يورث الإنسان رقة في قلبه وخشية، وأيضا يضع له معالم في طريق هذه الدنيا ليأخذ من حلالها ويترك حرامها، وأيضا يكون متزن معتدل. لأن أحيانا الدنيا كما ذكرت مثل المغناطيس قد تجذبك إلى أمور قد لا تحمد عقباها. الحديث طبعا له يعني ذيول وأطراف، لكن هذه تطواف سريعة وعجلة، وهي قواعد وضوابط في هذا الأمر. ولعل الله عز وجل ييسر إن شاء الله يعني زمنا آخر ممكن يشرح فيه شيء من هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر ونجاح، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى. وأسأله جل وعلا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ممثلة بمسؤولها سعادة الدكتور حمد الشيباني وكذلك نائبه وجميع الإخوة وطاقم العمل أن يبارك في جهودهم هذه الطيبة في نفع المواطنين والمقيمين. كذلك الشكر لإمام المسجد وللمؤذن على جهودهم، وأيضا الذي رتب هذه الدورة، والشكر لكم أيضا على الحضور. أسأل الله جل وعلا ينفع بالجميع، والشكر لكل من أسهم في نجاح هذه الدورة، قد أنسى بعض الأسماء، ولعلنا إن شاء الله نلتقي بكم قريبا على خير وفي دورة أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين.